بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 100 الأولى على 1، بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
أنا مخطط أنه كنت بدي أقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعية جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك ويخرب علي السبة بهالجهالات إيه المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغة شوية معه، ومع ذلك فوق كل ذي علم عليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك، وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف أن الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره.
حافظت على قطرة من ماء وجهه.
إيه، ومثل ما بيقولوا عنا بالشام، وهذا وش الضيف.
هل على الطريق
اللي بدور عليه؟
مو هذا السؤال، صلحت الساعه.
هذا ما خطر ببالي انه واحد يسال هالسؤال فعلا. يعني هذه من عجائب
بقلل
لك يا بابا، بقلل على الدماغ. ما عرفت الشيخ خضر هون؟ درست وهو يدرس لكن ما حضرت الدروس.
يعني المهم شفته
ايه
في موضوع النسيب الرفاعي.
هو كذلك راجعين نحن. الشيخ بدر الدين كان عنده يعني خصية طيبة في الطريق، لما يلقاه كان هو مسد يعني
شوي. عمر هو
عمر.
ما الذي دفع الشيخ؟
كان كلما لقيه إنسان يريد يقبل إيده يجاهد وما يرضى، وهذا قليل جدا عندنا في دمشق. نعرف شيخ آخر اسمه الشيخ إبراهيم إيش من نيطرة، هو وجمعني الله مع أحد أولاده في السجن، سجن القلعة في دمشق. هذا مسكين شيخ طريق نقشبندية، كان إذا لقيه اللاقي في الطريق يقول له سيدنا دعيني، يوقف في عرض الطريق يدعيني. الناس ما عادين ذيك الخاصة كانت تعجبني تماما. نرجع لأصل الموضوع. فأنا ما أحببت أني أفاجئ أخونا نسيم كما شرحت لكم آنفا. سألت سؤال نحو ذاك السؤال، خرب لي السبة. قلت له يا شيخ نسيم، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ هذا اللي بدي إياه تحفظيها أنت.
طبعا هو راح يقول لك
كونية ولا شرعية؟ يا ريت يقول، لو قال كانت انتهت القضية، لكن لف دار.
بلكي فيه منه الجواب،
وهو شاطر من الناحية هي. هو عارف ايش وراء السؤال، لأنه هذه دروس طالما درسناها هناك. إرادة كونية ولا شرعية هي ناحية اعتقادية مهمة جدا، بتحل مشاكل وشبهات كثيرة. ما جاوب، صبرت عليه صبرت عليه، ورجعت قلت له يا شيخ ما أعطيتني جواب. اللي شو؟ قلت له الإرادة الشرعية ولا كونية، ثلاث مرات وهو لا يجيب. أذن المغرب، قمنا إلى المسجد. عفوا، مش إلى المسجد، كنا نصلي في الدار التي يلقى فيها الدرس، دار محمد ناصر تربني. صلينا المغرب وألقينا الدرس اللي ربنا كان كذب لنا، ثم انقض الناس، بقي نسيب الرفاعي وبعض الرؤوس من أخواننا. رجع نسيب ناقش ناصر ترمانيني في نفس القضية.
الشيخ موجود، شو بدك
يا ايش قضية الشيخ موجود؟ هذه ما له قيمة. المهم في أثناء المناقشة أمامي، وهذا الذي خلاني أتكلم معه لأول مرة، قال له إذا مت أنت بهذه العقيدة تموت كافرا.
الله
الله. حينئذ انبريت له، قلت له يا شيخ نسيم اتق الله، أولا هذا رجل لا يقول ولا يعتقد إلا بناء على قناعته الشخصية بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكيف تحكم عليه بأنه يموت كافرا؟ هذا الشيء. وشيء ثاني يجب أن تعلم أنه هذا هو الصواب وأنت مخطئ فيما تقول. ولا أذكر الآن تفاصيل ما جرى أو انحسم الموضوع لما عرف لأول مرة أنه أنا رأيي معه. أنا أردت أن أبين له هناك، بس هو لف ودار وترك الجواب عن الآية. والآن كأني بحاول أتذكر، كأني أتممت الموضوع يا رب من هناك. قلت له يا شيخ نسيم، هذه الإرادة هنا لو كانت إرادة كونية صح قول الشيعة في أئمتهم وأنه كلهم معصومين، وأنت ما تقول هذا ولا مسلم من أهل السنة يقول هذا. لكن إرادة هنا إرادة شرعية، يعني ربنا يريد ويحب من عباده أن يكونوا مطهرين، لكنه لا يفرض ذلك عليهم إرادة كونية. المهم انتهت هذيك الجلسة المناقشة ورجعت أنا لبلدي. وبعد ما أدري من مدة شهر شهرين أقل أكثر الله أعلم، جاءني شخص اسمه مصطفى الحمامي بيقول أدرك الجماعة، وهذا مات في فلسطين الله يرحمه.
طبيب هو هذا؟
لا والله مو طبيب، كان محامي، يعني يتمرن على المحاماة في حلب عند أحد الرجال. الشاهد لأول مرة اهتماما بلم الجماعة وحيلولة بين تطرقهم، لأول مرة بركب طائرة من دمشق إلى حلب، لأنه أنا كان عندي سيارة عجوز استعملها ومعي كيف؟ لا لا أبدا، دي كانت فيات عجوز قديمة يعني. المهم فبسافر أنا وعلي خشان وشخص ثاني على الطائرة، ننزل في حلب تقريبا بعيد صلاة الجمعة. بسمع صاحبي يتحدثان وين بدهم ياكلوا يتغدوا. نحن مشان جايين مشان نشوف نصيب. فأنا رأيت من الحكمة أن أقول لهم يا جماعة ما بيجوز نحن الآن نتغدى برا ونروح على النسيم، ونسيم عادته كما قلت لكم آنفا رجل كريم رأسه بده يحضر غدا، بدنا نقول له والله متغدين، كأننا رفعنا الراية أمامه. نحن ست إيدك أبدا أخذنا نتكلم فيه طويلا إلى ما بعد العشاء. تصور من جملة ما قلت له، قلت له يا نسيم نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى، ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم على تقليدهم لمشايخهم، ونضرب عليهم مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما بيجوز عندنا كما تعلم مسلم يترك رأيه اللي مقتنع فيه ويتبع شخص هو أعلم منه لأنه أعلم منه. فأنت الآن بفرضك على صاحبك محمد ناصر أنه يتبنى رأيك وهو غير مقتنع فيه، هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. لا حياة لمن تنادي. قلت له شو رأيك في من يقول بوحدة الوجود، عفوا مش وحدة وجود، في حوادث لا أول لها التي كان يقول بها ابن تيمية رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت له تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال اي نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيمية ما بتتعاون انت وياه؟ هنا سكت. قلت له انت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل رأي اني انت طلعت فيه الان هو مقتنع فيه، فما الذي يمنعك ان تتعاون انت وياه في كل ما انتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين 30 سنة تقريبا مشيلين، وخليك أنت في رأيك وخليه هو في رأيه، وإن استطاع أحدكما أن يقنع الآخر فبها ونعمة، وإلا فالمرجع إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسب الناس. ما في فائدة إطلاقا، بالرغم أنه أفسحنا له المجال، ما أنى له أنت ضال أنت مخطئ أنت كذا، خليك على رأيك وترك صاحبك على رأيه، ما أسفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمعوا بعض أخواننا، قلنا له الرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رأيه وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ترمانيني. كان تقدم هذا، تعرفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات وإلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي المناخ اللي كان رئيسه محمد نسيم الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا سرا، فبدا لنسيم ان يشكل حلقات اشبه بطريقه اخوان في السرايا يعني، ويختار لكل حلقه رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقه ورأس على كل واحده منها رئيسا. محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا؟ تركوا جانبا. ولما تكلمنا معه هذيك الليلة في الموضوع بيقول لك في الصراحة ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. قلنا له سبحان الله.
هو أستاذ يبالغ في الأمر جدا، أنا استمعت له مرة يتكلم كلام مرعب في هذا الموضوع.
اسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول. هذا إنسان رئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني بيقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عندنا نص بيلزمنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الوحدة منهن أن تقع في فاحشة. مع هذا الاتفاق في النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ويفتري على هذه الفتيات.
أنا قلت لك قبل ما تقول إنه بيقول كلام فظيع يعني.
كامل جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وأنا سمعته. بيقول له يا نسيب كيف أنت بتقول العقيدة هاي وفي قصة إفك عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى بسبب الفرية التي بلغتها، فكان لا يدخل عليها وهو رسول الله وممدودي مدد السماء، لكن خبر بعد ما نزل من السماء، فهو يعلم أن هذه امرأة ممكن أن تقع في هذا الشيء وأكثر من ذلك. لكن ما هذا كله كان لا يدخل عليها، وكان إذا مر ببعض نسائه يقول لهن كيف تيكم. الله أكبر، محمد رسول الله الممدود مدد السماء وجبريل ينزل عليه ما شاء الله يقول كيف تيكم. مرة دخل عليها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قلنا لنسيم وقال له أنت يا نسيم هل تقول هذا الكلام للسيدة عائشة الآن أنه إن كنت ألممت بذنب؟ تعرف شو كان يقول؟ مسكين هوى أصيب بما أصيب به بالداء الذي أصيب به أهل الأهواء الذين كانوا قديما يلعبون بنصوص شرعية. كان يقول هذه الواقعة واقعة عائشة وقول الرسول لها كان قبل نزول آية التطهير، والقضية على العكس من ذلك تفسيريا الآية متأخرة عن حادثة الأفك.
متقدمة.
نعم
الآية متقدمة.
نعم، والحادثة متأخرة. مع ذلك أصر على ذلك الموقف. راحت أيام، جت أيام، إجا لدمشق، هتف إليه محمود الصنبولي بأنه نسيب الرسالة جاء إلى دمشق ويريد يزورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين، وإلى ذاك اليوم ما دخل داري. وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر في الحج، كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافح الجميع ويأتي إلي. ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام. قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا، إذا كنتم تذكرون
طبعا.
اجينا وهي صور للنايم هناك موجود الشاهد. اجينا عند شيخك الامام طرقنا عليه الباب قيل لنا والله هو موجود عند فلان يعني ما دون الودع.
انا شيخ وشوف لاحظ التناقض والتعفش العجيب.
لا شيوخ شيوخ خلاصة بعيد عن الشمس بعد انت. المهم عرفنا البيت الذي كان دوي اليه فرحت انا وصهري هذا ومهدي الله فيأوا يعني لا يسمع كمان القصة من أولها كان أنه فيها عبرة وكيف أنه إقناع الناس مستحيل.
خلص يعني العمى هذا يا أستاذ إذا أصيب به الإنسان
هاي لطيف
يصير أبدي.
الشاهد طرقنا الباب طلع صاحب الدار ومعه الإمام
سبحان الله
ما أدري ليش طلع هو الاثنين. اهلا وسهلا مرحبا تفضلوا نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. الحوا علينا الحا شديدا دخلنا واذا الشيخ نسيب جوا انكشف السر الاصرار في الدخول. كانوا حاطين هيك سفره الحقيقه متواضعه فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام ما رأني قام تعرفوا شلون هيك طريقته وانا بكل جمود وبكل برود ايش بالكاد اني مديت يدي له. جلسنا حول المائدة كنت انا حديث عهد برجوعي من سفرة لي إلى المغرب. بدأ يسألني كيف أخواننا هناك وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي تسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي ليه شو فعلت؟ قلت له تعرف أنت شو فعلت مع محمد ناصر ترمانيني ومسكين انا شعرت كانه وص ما عاد يعرف ياكل.
شيخه عم يصده يعني مش هينه.
والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني
طبعا حط الحق عليه
بخاصه الامام اولا والصهر الكريم ثانيا انه المعامله ما في اغلظ منها. المعامله ما في اغلظ منها. رجل بيهجم عليك بده يصافحك انت ما بتصافحه وبتكلموا بهالكلام إلى آخره. خرجنا من هناك. يا جماعة كم مرة أنا حكيت لكم قصة الرجل؟ إلى إمتى بدي تم كرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات وإلى آخره؟ وبتريدوا تشوفوا بعينكم لأنه وما رأى كمن سمع. قالوا إيه والله. قلنا له للإمام المحترم اتصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة وكان اللقاء.
انك يا استاذ تعالج الامور في الجذور.
وكان اللقاء حضر اللقاء محمود اخو الامام حضرتك
معروف
صهرنا نعم اخذ بنت من بلد اخي لي. حضر محمود شلباي ولا محمد؟
محمود
شلباي
رحمه الله هذا اللي توفى.
رجل يعني أخلاقه سامية هادئ الطبع إلى آخره. حضر طبعا صهري ومين كان تذكر؟ هو في بيته ما بتذكر. المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة
عشان تعد عليه أنفاس ولا سيد الشيء.
لا هو يعني على كل حال كان مستجربة بواسطة شخص ما أدري شو قصته. المهم
طب الأولى
انبدأ الموضوع بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام. قلت له من جملة ما قلت له: هذا الرأي لا أحد يقول به.
وهذا يعني لازم من هون الانطلاق معه، يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم؟
يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته.
لا أنا صابر عليك كل الوقت، يعني لازم تسألوا هذا السؤال.
يعني
أنا العادي ما بصبرش كل هذا
الصبر يعني. الله يجزيك الخير على
الصبر. بس كمان بينعاد السؤال، يعني بتصوبني في هذا.
صح. لا بذكرك تذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين.
شو بذكرني وقد فعلت؟ شو بتذكرني وقد فعلت؟
أنا عارف إنه يعني طريقة البحث من منفية.
لو ما فعل بتذكره. لو ما فعل بتذكره، لكن بتصوبه إيه.
يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني لازم تسأله هيك، مين فهم الآية يا أخي غير هذا الفهم غيرك؟
أنا عارف يا أخي مين فهم، هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت بيها.
والله ممتاز الله يبارك فيك.
إلى كان. هو ناقل الإجماع في زعمه، لكن أنا ما أردت هذا البحث.
ناقل الإجماع على أمة المسلمين على أنه هي؟
ناقل الإجماع أنه نساء الرسول عليه السلام معصومات.
تعرف؟ أخيرا نساء الرسول جميعا.
لكن هذه العصمة نحن منفسرها من حيث النهاية كما يقول محمد ناصر ترمانيني، مو من حيث أنه عقيدي، لأنه العقيدة ينافيها ما ذكرناه من قول الرسول لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. الشاهد أنا مو هذا كان قصدي. قلت: من معك في هذا الرأي من أهل العلم؟ قال: ابن باز. قلت له: ابن باز لا يقول بقولك. قال: يقول. قلت: طيب عندي اقتراح، شو رأيك إنك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه، انه نساء الرسول معصومات عن الزنا ام هن غير معصومات، وان كنا متنا شريفات محصنات الى اخره، حط توقيعك بحط توقيعي معك. قال: لا انا ما بكتب. قال: انا ما بكتب. قال: ليش ما بتكتب مدام انت تعتقد انه هذا هو الحق؟ وانا ما بعتقد انه هذا هو الحق، لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي. قال: لا انا ما بكتب. ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون ايش وعي. وفي هالمناسبة هاي قال لي تلك الكلمة، قال لي: انا ما بنكر، انا انت شيخي وانا استفدت منك والى اخره، ولكنك شيخ ضال. هنا تدخل شلباي، تدخل محمود عطية والآخري: يا شيخ نسيم، إيش الداعي لمثل هذا الكلام؟ وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا. بعد ذلك شفنا أخواننا اللي شافوا موقفي هناك: شو رأيكم يا جماعة؟ هذا إنسان يعني كثير عليه أني أنا قاطع هذه المقاطعة، وليس من أجلي أنا، هذا أمر حادث، أول مرة يفاجئني بقوله أنك شيخي لكنك شيخ ضال. أنا قاطعت من أجل هذا الإنسان، وإلى الآن أقول هذا الكلام. خلي يعترف بافتراءه وتوبته عما افترى على ذاك الإنسان البريء، وما في شيء بينه وبينه اطلاقا.
ولو بقي على رأيه في المسألة،
ولو كان اعترافه مجمل.
اعتراف ايش مجمل؟
يعني مثلا يقول: والله انا اخطأت مع فلان واستغفر الله واتوب اليه.
لا ما بيكفي الاعتراف المجمل، لانه هذا
بنسأل يعني.
هذا مثل اليمين على نية المستهلك. المسألة فيها دقة، لانه هلا انا في انسان بستطيع ان اقول ما أخطأت مع أبو عبد الله اللي أنا كثير التعامل معه، وش ممكن أقول ما أخطأت؟ والله أنا بعترف إجمالاً أني أخطأت مع فلان، لكن أنا إذا كنت اتهمته يوم ما بيكفي اعتراف مجمل، لازم أعترف أني أنا بهدته، افتريت عليه وأستغفر الله مما فعلت إلى آخره. كون وصيت خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث.
يعني شيخنا عفوا، سابقا كنا فاهمين بسبب المقاطعة لك للشيخ انه هو الاختلاف في المسألة.
هذا الاختلاف مثل بعض يا اخي.
اي نعم.
لا نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نخاطئه من اجلها.
اي نعم.
نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. وناله في نفس داره كما حكينا آنفا، خليك على رأيك وخليه على رأيه، فظلوا متعاونين.
يعني ما بيصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال لو فيه اختلاف مختفي؟
ما بيصير. لا
ما بيصير.
ما بيصير.
جزاك الله خير.
نعم.
الأخ هون قال كلمة بمناسبة حديثنا السابق عن الشيخ نسيب، بيقول أنت اصبح عن الشيخ نسيب وهو بينه وبين هذاك الشيخ يدبر رأسه، ليش
أنت
متدخل يعني بالموضوع؟
بس
أنا ما أظن هي من عنده، هي من عندك.
لا إله إلا الله، ليش هذا
حسن الظن؟ هي هو خلي يشهد على كلامك.
أنا هذا كلام يعني بيني وبين نفسي.
شو بدي أحكي؟ بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟
سمعت نفسي، سمعت نفسي.
نعم.
شايف إنه حكى يا أستاذ هيك
يعني فهمت يا الله. المسألة لا يجوز. عندك عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، والثاني بالقوم يشتري منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما قال.
أي نعم.
مش حتى يرجع عما قالت الثاني.
بس حتى يتوب يعني.
لا حتى يرجع ما فعل مع صاحبه.
نعم.
هو شو فعل مع صاحبه؟
بهته واثر عليه.
نعم. بالنسبة لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني من المسار متروح بهالصورة التفسيرية الواسعة. يعني أنا فهمت الكلام إنه أنت يا شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبة للشيخ نسيب.
نعم.
صحيح هذا فهم؟
صحيح.
فالآن المشكلة القائمة بين الترمانيني والشيخ نسيب الفاعل. يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح للشيخ نسيب أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيء الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر الترمانيني؟
ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟
الشيخ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني يختلف الأمر. والله ما في جلسة نجلسها مع الشيخ نسيب إلا ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك.
هذا كلام بينطلع لي أنا.
شيخ الضال يا شيخ
اتق الله. ساعة زعل هذه.
ساعة زعل؟
ساعة شيطانية. أشر لي يقول لي حرك المسألة كمان أكثر.
كمان أكثر.
في بالي شيء أنا.
أنا مالي شلة بسمع لك.
خليك متشجع نظام لأنه الشيخ يتكلم معي.
خليك حامي.
عارف أسلوبك.
أوعى دورة تنتك
كله.
أوعى دورة تنتك.
كم وكم. كم وكم من ناس سمعوا منه هذا الكلام وهو انه شيخي وكذا الى اخره، صحيح؟ كم واحد من هؤلاء قال له لكن انت بزمانك قلت امام شهود عيان بانك شيخ ضال؟ ما في واحد.
الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه،
مش ضروري التفاصيل،
ولا يعرفون انه قال لك هذه الكلمه
حتى. يعرفون هذا اول.
نعم.
هذا اولهم. والشيخ الإمام ثانيهم، وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال؟
شلون بتتكلمك على إيد شيخ ضال؟
فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجي بيقول لك والله انا تبت الى الله، انا من غير ما يتوب الى الله عن هالقضيه هي عم نحكي، هي مش واقفه في الطريق. لكن الناحيه هذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضيه هذه مع الناس؟
بتوجيه الاخوه وتوجيهك بالذات.
طيب توجيه بالذات ما ياتي الان، لاننا تكلمنا معه سابقا ومنا جهدنا وكنا متوسعين معه اكثر مما يتوسع غيري، اتركه على عقيدته وخليك انت على عقيدتك وتعاونه. لا انا مستحيل انه اجي تعاون مع انسان يعتقد هذه العقيدة. شو هي العقيدة؟ لا خالف كتاب ولا سني ولا اجماع امي ولا عكس تماما، هو اللي خالف الى اخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالان على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه ان يقوم بواجبه. اولا انه هذه الناحية اللي انا متنازل فيها يجب ان تقال حينما تسمع منه والله هو الشيخ هو استاذي. كيف يلتقي هذا وهذا؟
لكن البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد بها من العالم.
هذا زمان وفرق كبير
له. أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تقدمون إماما كان هو خلفي، فسمعته كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنه، عملنا درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وأستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الصيف كان التقاء ميت، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم مين شيخكم هذا وإلى آخره. مخيم الصيف نعم
كنت وين حضرت
كمان
اي الطبلة من اولها
احنا جبنا انا او بلال اصلا هو الشيخ البرق الشيخ هذاك العبوشي
اي نعم العبوشي العبوشي
اي نعم
ذكرني بكلمة العبوشي شوفها انه يوم اجا هو والعبوشي والشيخ سعد
هو هذاك اليوم انا
اي وجدت الشيخ العبوشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم
نصر
البنا والشيخ البرقاوي في السيارة، أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما عاد أذكر الآن. المهم بيقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي، قلنا لهم تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي.
تذكرنا
دخل العبوشي والبنا،
الشيخ سعد ما دخل،
نزل عنده. قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العبوشي، أولا ذكروا بمناقشته كان مجتمع في الصيفي وكان العبوشي موجود وكيف انه خرج فيما بعد مع بعض اخواننا يرعد ويبرق ويهدد والى اخره، وهذا كله ماشي ومعروف. ثم ارسل الي خطابا
بعد شغل الصيفي
استاذ بعد الحادثة، ارسل الي خطابا يقول فيه انه انا ابحت الاستبناء.
هي هذه من ضمن القضايا اللي بحثتوها
في
الفيديو.
لا اسمع
ليكون البرقاوي مأثر عليك عاطي بالك.
والله بتذكر انكم تناقشتوا هذا الموضوع.
هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع. نحن ناقشنا
المناقشة كنت أسلك درة فمرات
أسلك
مرات أروح هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات
الله يهديكم سلموني.
البحث كان أنه الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة، النظرة المحرمة يتبعها الإنسان لا تفطر، لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك. فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرقت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز، وكان الكتاب موجود عندي. تحدثنا على العبوشي في القضية هاي، قال لي الله والله أنا ما عندي خبر بهذا، يعني قضية المكتوب. قلنا له طيب الآن صار عندك خبر، فإذا كان هو عنده استعداد أنه يتراجع عن هذه التهمة اللي افتراها علي، وأنا مكتبتي لا تزال كلها، ما أذكر الآن بالضبط أو بعضها هناك، المكتوب ليس عندي ولا بد عنده نسخة منها، فيأتينا بنسخة من هذا الكتاب وبيعترف بخطأ ما افترى عليه، فأنا ما بيني وبينه شيء. نزل العبوشي، والعبوشي رجل طيب تعرفوه، يعني صافي السرير يعني. نعم
قال بسيطة هاي هسه بجيبه.
فكرها شغلة سهلة.
العبوشي ما عنده
يعني غيره بنفسه
لأنه هو طيب. هو طيب أظن أنه هو كذلك. المهم نزل والله فعلا لعنده
مستعجل على الدرج
بده يجي، نزل لعنده وتكلم معه ما ادري، بس يعني اعطاني جواب مش من طبيعته، لكن الظاهر انه لقن جواب سياسي، يعني ان شاء الله بيصير خير.
ان شاء الله بيصير خير يعني.
وهذا يوم وهذاك يوم، ثم تاتينا وسائط متعدده، وانا ما عندي غير انه يحضر الكتاب ويتوب عنه وبس.
هذا بلقاه شيخنا، احنا معك متفقين لانه يعني الامر فيه يعني ضعيف،
يعني الامر فيه تعرفونه.
اي نعم.
اما نسيب الرفاوي ما تعرفونه.
وانا اعرفه، هو اقل يعني، هو الرجل مؤدب وعنده اخلاق وصاحب دعوه ومنهج.
سامحك الله،
صاحب منهج ما خرج ومايع.
سامحك الله، انت تعرفه اكثر ولا انا؟
هو
بحكي
أنا
بتعرفه
أكثر، لكن
هو مين كان مين؟ عن الرجل صح؟
إيه؟ وأنا ما كله أنت تعرفه أكثر ولا أنا؟ هو أديب اجتماعيا،
أسلوبه يعني كذا،
هو أديب اجتماعيا بس. وإذا كان أديبا حقيقيا شرعيا اللي ورينا هذا الأدب مع ذاك الإنسان المسكين، ذاك رجل فقير.
أنا رأيته مرة
رجل فقير تقدر تقول معدم، وأصيب مصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات، ابنه الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات مشان يوصل الأسلاك الكهربائية، هي شغلته. وكان معه سبحان الله زوجته، لأنه كان دنيا صيف وينام هناك، أولاده، فانهارت البناية كلها وراح هو وزوجته إلى آخره، ورجل صابر، وإله ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعبه البسيط لدكانه، مع فقر المدقيع عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة، رفع الجدار الفاصل بين غرفة أخرى، صار عنده ما شاء الله مكان واسع، كان يمتلئ بحضور الناس حينما كان يتيسر للذهاب هناك لإلقاء الدروس. وكان له أم الله يرحمها، ما شفت أنا في الأمهات أعقل منها وأخير منها، يعني كانت هي مع أنه ابنه ما يحتاج إلى مثل هذه الوصية، كانت توصي بالشيخ خيرا، وهو ما يقصر أبدا مع فقره وقلة ذات يده. هذا الرجل يعامل هذيك المعامل السيئة، ومن رجل بارز ورئيس جماعة أنصار السنة هناك وإلى آخره، ورفيق في الدعوة هذيك السنة، يعني هذا بشاعته لا يمكن تصويرها. فاللي بتعرفوه أنتم نحن نعرفه، لكن نعرف أكثر من ذلك. ثم ما الذي يحول بينه وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وهو مثلي على كل منا على حافة قبره. شو اللي بيمنع من ذلك إلا الكبر، إلا الكبر، وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله. الله المستعان.
لو لغاية الآن بتسأله إنك تهمته التهمة هذه بيقول نعم تهمته ولا بنكرها؟
تسأله
لا يعني ما
أنا أذكرها والله كان يذكرها أمامنا.
هلا هو أنت شو سمعت هذا علي عم يحكي ذيك الساعة وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام؟ شو سمعته عم يقول؟ لا سألني هالسؤال، سأل علي.
سبحان الله نعم هذا سمعنا.
اسأل علي رد عليك.
لا يزال لا يزال يا
أبو بلال
لا يزال
شيخك
شيخ علي والله والله مرارا والله صح.
على هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟
رجعنا للشيخ غازي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.